يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلاما إمام زماننا، العمر يجري سريعا سيدي، فهل ندرك أيامك الزاهرة وصحبتك الباهرة؟ سلاما سلاما يا بقية العترة الطاهرة، صلوات على فنائك الأقدس وعلى ألطافك الفاخرة الخفية منها والظاهرة، وسلام على شيعتك المنتظرة. ويسألون عن الطفوف وأسرارها الحلقة 8. يا حسين،
البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
هذا هو الجزء 7 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، عاشوراء ما بين منطقين، المنطق الترابي المظلم والمنطق النوري المشرق. في الأجزاء الستة المتقدمة عرضت ما عرضت بين أيديكم من معطيات ومطالب وفقا للمنطق النوري المشرق، قطعا بحسب ما يمكن زمانا ومعطيات. فنحن في برنامج تلفزيوني محدود، في هذه الحلقة وهي الجزء 7 تحت العنوان المتقدم الذكر، سأضع بين أيديكم نماذج من المعطيات التي هي نتاج للمنطق الترابي المظلم، وأنتم قارنوا بين ما ذكر في الأجزاء الستة المتقدمة وما سيذكر في هذا الجزء في هذه الحلقة. البداية من الناطق الرسمي العقائدي لمرجعية السيستاني، إنه الوائلي، الناطق الرسمي العقائدي للمرجعية السيستانية، ولهذا السبب يصر السيستاني على أن يتبنى خطباء الشيعة منهج الوائلي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 62 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة حلقات ضلال وبترية الوائلي.
يتبعون تعاليم الدين الإسلامي، فلماذا يذكر اسم علي بالأذان ويعتبر في نفس مستوى الرسول؟ الواقع هذا يكتفي هذه عملية ردة فعل. أنت السائل، أنا أطلب من عنده أن يقرأ تاريخ الأمويين. الأمويين من دين خلافتهم إلى نهاية خلافتهم أوجدوا 70,000 وعشرة منابر، 70,000 منبر وعشرة منابر كان يجتمع عليه الإمام. فعملية ردة الفعل لهذا القاتل، احنا نعرف القاعدة الفيزيائية تقول لكل فعل رد فعل يساوي القوة والخلف اتجاه. الواقع هي ردة فعل، ردة الفعل أكدوا بها مسألة نظرة. الأذان ترى مو واجب، الأذان مستحب، يعني يمكن إن شاء الله ما أذن من الصلاة ما تتقل الأذان مستحب. وإذا كان مستحب هؤلاء لما تعرض الإمام علي إلى الشتم أرادوا تأكيد الذات يأكدون عليه بردة فعل فرفعوا بالأذان أشهد أن علي وجه الله. يعني مثل ما المناهج الأخرى في غاية في آخر الأذان تقول السلام عليك مثلا يا رسول الله، يا نبي الله، يا من رفع بك كذا، يا صاحب الخلق، يا صاحب الوجه كذا، وهذا ما يعتبر مفسد للأذان إطلاقا. ما كمان عن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، بس أبدا. ولا الأذان يختل وما به المانع. هؤلاء أكدوا لأن علي شتم، علي بن أبي طالب تعرض إلى شتم، ما تعرض إلى شتم، تعرض إلى ملاحقة، ما عملية ردة فعل ليس إلا يا وإلا إحنا ما نعتبرها واجبة ولا مسر بالأذان، والأذان كله مواجب وإنما هو مستحب. الختام أرجو أن أكون قدمت صورة ولو متواضعة بحدود فهم المتواضع، وأمل من الله أن يأخذ بأيديكم لما فيه توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ماكو مانع أن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، ما فيه بأس أبدا، ولا الأذان يختل وما بي أي مانع. الشهادة الثالثة دليلها قانون الفعل ورد الفعل. ماذا تصنع قوانين نيوتن الفيزيائية في عقائدنا الدينية؟ ما هذا الهراء يا أيها السيستاني؟ هذا هو ناطقك الرسمي العقائدي. أحاديث أهل البيت ضعيفة لا علاقة لها باستنباط الأحكام الشرعية وقوانين نيوتن في الفيزياء، وفقا لها تتم التشريعات. لا أعلق إلا أن أقرأ ما جاء في كتاب الاحتجاج للطبرسي، طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين في الصفحة 58 بعد 100، حديث طويل رواه القاسم ابن معاوية عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في آخر الحديث. الإمام الصادق يقول: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. فما علاقة هذا بقانون الفعل ورد الفعل الذي يساويه في المقدار ويعاكسه في الاتجاه؟ هكذا يقول الصادق صلوات الله عليه: فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين، في أي موطن كان، في الأذان، في الإقامة، في التشهد الوسطي والأخير في الصلاة، في أي موطن. فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين. لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه النقطة، لكن حديث الوائلي مصداق واضح من مصادق ونتائج المنطق الترابي المظلم، إنه منطق حوزة النجف، فالوائلي خطيب النجف ومفخرة النجف. ماكو مانع أن واحد يقول أشهد أن أبا بكر ولي الله وأشهد أن عمر ولي الله، ما فيه بأس أبدا، ولا الأذان يختل وما به أي مانع. بس إذا ذكرنا أمير المؤمنين بالصلاة، الصلاة تكون باطلة. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة 51 من الحلقة 134 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق بترية وضلال الوائلي.
انت شقد تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلا في العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي الماجي. لا، هاي تفاسير وهي بعيدة عن روح القرآن. القرآن العطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه الماجنون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحال من الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
هذا هو تفسير إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هالشكل يقول الوائلي، تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف ها يا عين صاد، الكاف كربلاء، إلى آخر الكلام، والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. من هو هذا؟ إنه الحجة ابن الحسن العسكري. أقرأ عليكم مما جاء في كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق، هذا كتابه كمال الدين وتمام النعمة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 488، حديث طويل، حديث سعد الأشعري القمي رضوان الله تعالى عليه. سعد الأشعري القمي يسأل الإمام الحجة في سامراء في بيت أبيه أيام إمامة الإمام الحسن العسكري، يسأله عن تفسير وتأويل كاف ها يا عين صاد. الإمام يجيبه: فالكاف اسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، عطش الحسين، والصاد صبره، صبر الحسين. الوائلي ماذا يقول؟ تلقى لك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاء يا عين صاد، الكاف كربلاء والهاء هلاك العترة والعين ما أدري شنو، ويقوم يسطر لك من هالحكي. لا، هاي تفاسير هواية بعيدة عن روح القرآن. هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة. رجاء أعيد بث الوثيقة.
انت شقدت لقالك فد مفسر يجي يقول لك كاف هاي عين صاد، الكاف كربلاء، والهاء هلاك العترة، والعين ما ادري شنو، ويقوم يسطر لك من الحكي ما ادري شنو. لا، هاي تفاسير وايد بعيدة عن روح القرآن. القرآن هالعطاء الضخم ما يجي بها المحاولات هذه المادشلون البسيطة. يعني هاي عقلية وحدة عندها مغزل، عجوز مخرفة، كلام ما يقبل بحامل الأحوال أبدا. هاللون من التفسير لا يقبل بحال من الأحوال.
لا أريد أن أعلق أكثر مما علقت قبل قليل، سأذهب إلى حديثه عن مرض الإمام السجاد. يتحدث عن أن الإمام السجاد كان مصابا بالإسهال، وكانوا يحملون الماء كي ينظف الإمام السجاد من غائطه، هكذا هو يتحدث. صحيح ورد عند المفيد في كتابه الإرشاد من أن الإمام مصاب بالضرب، وهو قد نقله عن قتلة الحسين عن حميد بن مسلم الأزدي، أحد الأشخاص الذين حملوا رأس الحسين وذهبوا به إلى عبيد الله بن زياد لعنة الله عليهم جميعا. لا أريد أن أفتح الموضوع، وقد ناقشته بشكل مفصل في برامجي السابقة، يمكنكم أن تعودوا إلى هذا الموضوع. الوائلي كل الكلام الذي ذكره كذب في كذب، ليس موجودا لا في كتب المخالفين ولا في كتبنا. هو يفتري على الإمام الباقر ويقول من أن الإمام الباقر هو الذي يقول هذا الكلام، من أنهم كانوا يحملون الماء ويدخلون على الإمام السجاد كي ينظفوه. إمامنا السجاد لم يكن مصابا بالإسهال، كان مصابا بالحمى، وحينما كان الماء متوفرا كانوا يدخلون بالماء على الإمام السجاد لشربه ولتبريد جسده ليس إلا. أما هذا الذي يتحدث عنه الوائلي من أن الإمام ملطخ بغائطه وهم يحملون الماء لتنظيفه، هذا من أكاذيب الحوزة الطوسية ومن أكاذيب المرجعية السيستانية. هذه الأحاديث تبث على القنوات السيستانية والشيرازية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
والشيء الوحيد اللي كان الإمام يتمنى أن يحصل عليه وما حصل عليه أن يجاهد بين يدي أبيه، ولكن حال المرض بينه وبين ذلك، وكان مرض شديد، كان الإمام مبطون نعم ما يكاد يرفع رأسه. كان يقول إمام الباقر: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني، كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه، ما يقوى يشير رأسه، وحاول أن ينهض يقاتل مع تلك الحالة. منعه الحسين، جذبه من ردائه، قال: أخي زينب احبسيه لئلا تبقى الأرض خالية من نشل آل محمد.
وحق شرف الزهراء هذا كذب. الإمام الباقر ما قال هذا الكلام، وأتحدى السيستانيين والوائليين أن يأتوني بهذا النص أن الإمام الباقر يقول هكذا: أنا طفل صغير كأن الصورة بعيوني. وحق الحسين هذا كذب، لا وجود له لا في كتب المخالفين ولا في كتب الشيعة. كنت أرى أبي يدخل عليه الغلمان يحملون الطشوت لتنظيفه. من طيح الله أحدكم؟ الإمام السجاد ملطخ بغائطه، بعد ذلك حينما انقطع الماء فماذا كان يصنع الإمام السجاد؟ وحينما حملوه أسيرا من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام، ماذا كان يصنع؟ لأنه بقي مريضا بنفس المرض، مرضه الحمى يا غبران يا ثولان يا طايحين الحظ، من مرجعكم الأعلى إلى مرجعكم الأسفل. ما أدرك أنتم مطايع، أنتم شنو يا نوع من الحيوانات أنتم؟ هذا افتراء على الأئمة. نحن هكذا نقرأ في زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من الزيارة المخصوصة الأولى التي نزور بها في شهر رجب وشهر شعبان. نخاطب الحسين: أشهد أنك طهر طاهر مطهر. هذه الأوصاف تنطبق على الحسين وعلى إمامنا السجاد، ما كان لأولهم فهو لآخرهم، وما كان لآخرهم فهو لأولهم. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. إنهم مطهرون من كل عيب، من كل نقص. ولو كان في اللغة ألفاظ أخرى لجاءت بها الزيارة. أشهد أنك طهر، طهر مصدر، طاهر صيغة فاعل، مطهر صيغة مبالغة، قطعا لا تكون صيغة مبالغة مع الحسين. هذا هو الموجود في لغة العرب. أشهد أنك طهر طاهر مطهر من طهر طاهر مطهر. طهرت وطهرت بك البلاد، وطهرت أرض أنت فيها، وطهر حرمك. ولا توجد كلمة أخرى للتعبير بشكل صريح وواضح عن طهارتهم وطهارة آثارهم. وهل غبران هالمطايع يتحدثون عن أن الإمام السجاد كان يتغوط في ثيابه وعلى بدنه؟ مطايع الله حظكم وحظ عقولكم يا هتلية. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 70 من الحلقة 135 من برنامج الكتاب الناطق، من مجموعة حلقات ضلال الوائلي وبترية الوائلي. إنه يتحدث هنا عن نجاسة دم الحسين بعد استشهاده. مراجع الشيعة بشكل عام يقولون بنجاسة دم المعصوم في حياته. أنا لا أريد أن أناقش هذه المسألة الآن. عقولهم نجسة، عقولهم قذرة. مراجع الشيعة عقول نجسة تصدر هذه الفتاوى من أن دم المعصوم نجس في حياته. بعد الاستشهاد تصدرون الفتاوى في النجف من أن الذين قتلوا من شباب الشيعة في الحرب مع داعش، قتلوا في ساحة المعركة لا يغسلون. لماذا؟ لأن دماءهم طاهرة شهداء، فكيف يكون دم الحسين نجسا بعد استشهاده؟ هذا هو وائليكم، هذا هو الناطق الرسمي العقائدي باسم حوزة النجف، باسم مرجعية النجف، باسم المرجعية السيستانية، رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
الآن الحسين انقتل إلى 1340 سنة تقريبا، زين؟ هذه 1340 سنة شكثر جاي نقلون الشيعة ترى بيصلون عليها؟ ما تقول لي دم الحسين شنو هو المحيط الأطلسي يعني؟ ما هل قد ما يخلص؟ ما تفهمني أنتوا هالعقلية هالذهنية؟ يعني واحد يتكلم من يحكي بإذنه ويحكي بعقله؟ ما غريب ولا غريب؟ ما ثم بعدين هذه كتبنا بين أيديكم كلها تقول بحرمة الدم أن الدم نجس، زين؟ ما ممكن واحد عنده شيء يلطخ بدم ويسجد عليه، زين؟ انتوا لما تجون تقولون ان هذا اللي انبيها، لا ما عندنا الشكل اللي انبيها دم الحسين اطلاقا، ما يمهل معنى.
ماذا تقولون انتم؟ نحن هكذا نقرأ في الزيارة المطلقة الاولى من زيارات الحسين بحسب تبويب مفاتيح الجنان، نقلها عن الكافي الشريف، انها مروية عن امامنا الصادق صلوات الله عليه. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش، فهل هذا دم نجس؟ دم الحسين بعد استشهاده دم نجس، وأنتم تصدرون الفتاوى لأي كان من الناس إذا ما قتل في ساحة المعركة فإن دمه طاهر ولا يحتاج إلى تغسيل، تغسيله بدمائه. ماذا أقول لهؤلاء؟ منير الخباص من تلامذة السيستاني المعروفين ومن الناطقين عن السيستاني، من المتحدثين عن المرجعية السيستانية، هو الآخر يحدثنا عن أن الحسين كان لابد أن يغسل. لماذا؟ ألم يكن شهيدا؟ فمن هو الشهيد إذا لم يكن الحسين شهيدا وقد غسل بدمه؟ يقول الحسين شهيد لكن لابد من تغسيله، يعني أن دماءه نجسة. أعرض لنا هذا الحديث الذي هو من أوضح مصاديق المنطق الترابي المظلم الوسخ القذر.
نأتي إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الشهيد في الإسلام؟ لاحظوا يا إخوان، ليس كل من يطلق عليه شهيد فحكمه أنه لا يغسل ولا يكفن، لا. ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن، لا. الحسين عليه السلام سيد الشهداء ولكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه، ليس كل شهيد لا يغسل ولا يكفن. الحسين سيد الشهداء لكن كان يجب تغسيله وكان يجب تكفينه وكان يجب أن تقام عليه المراشم، لأن شروط سقوط التغسيل وسقوط التكفين شروط خاصة لا تتوفر في أي شهيد. الآن أقرأ لك الشروط الفقهية التي يذكرها الفقهاء. السيد قدس سره، سيد آية الله العلم السيد عبد الأعلى السرزواري قدس سره في كتابه مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام في جزء الثالث صفحة 438 يتعرض لهذه الشهود عفوا بأدلتها. يقول: الشهيد المقتول في المعركة صحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يقتل في سبيل الله أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال عليه السلام: يدفن كما هو في ثيابه. لا يغسل ولا يكفن، يدفن كما هو في ثيابه إلا أن يكون به رمق، فإن كان به رمق ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه، لأن رسول الله إلى آخر الروايات. تحت شن الشرط؟ يعني أن يموت في المعركة شرط. إنما لا يغسل ولا يكفن إذا مات في المعركة أو مات بعدها بقليل جدا، يعني أصابته الجراح، أسخنته الجراح ونقله، بس ما أسعفهم الوقت في الطريق، مات مثلا، ما أسعفهم الوقت مات، هذا الذي لا يغسل ولا يكفن. أما لو شخص أصيب بجراح ومات بعد يوم، أو مات وهو مثلا تحت الأجهزة، ما هذا يغسل ويكفن. الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن من مات في نفس المعركة أو مات بعدها بقليل جدا. أما إذا مات بعدها بفصل طويل ولو كان متأثر بجراح خطيرة، لكن إذا مات بفاصل معتد به فإنه يغسل ويكفن. وعنه عليه السلام قال: الشهيد إذا كان به رمق غسل وكف وحنط وصلي عليه، وإن لم يكن به رمق كفن في أثوابه. وفي خبر أبي خالد: اغسل كل الموتى، أي ميت مسلم يغسل، الغريق، الغريق شهيد لكن يغسل، أكيل السبع اللي أكلته الرئاس يغسل، وكل شيء إلا ما قتل بين الصفين، يعني مات في ساحة الحرب، إلا ما قتل بين الصفين، فإن كان به رمق غسل وإلا فلا.
أنا أقول لهذا الفطح السيستاني: أدري الحسين مات ببيت خالتك؟ ألم يقتل بين الصفين؟ ألم يقطع رأسه في ساحة المعركة؟ فكيف يغسل؟ إلا أن نقول بأن دمه كان نجسا. المنطق هو المنطق، والله هذا ما هو المنطق الترابي، هذا المنطق الخرائي، هذا المنطق السيستاني الخرائي. صاحب الزمان في زيارة الناحية هكذا يسلم على جده الحسين: السلام على المغسل بدم الجراح. الإمام يعد غسل الحسين بدم جراحه، وهؤلاء هكذا يتكلمون، الوائلي الخباز لا ندري من هو. هذا هو المنطق الترابي المظلم، هذه هي القذارة الطوسية الخوئية السيستانية، هذه هي القذارة التي أحذركم منها. وأقول لخدام الحسين: إذا أردتم أن تخدموا الحسين عليكم أن تفكروا، وعليكم أن تتدبروا في المعرفة الحسينية وفقا للمنطق النوري وليس للمنطق الترابي كما يفعل هؤلاء. هؤلاء منطقهم ترابي وخرائي وأقبح من ذلك. هذا هو صاحب الأمر يقول: السلام على المغسل بدم الجراح، السلام على المجرع بكاسات الرماح. أقرأ عليكم من زيارة الناحية من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 319. أنا لا أريد أن أطيل في الكلام، فهناك الكثير من المعطيات التي أريد أن أضعها بين أيديكم. سأذهب بكم إلى تحفة أخرى من التحف السيستانية، إنه الناطق الرسمي الفقهي الذي ينقل فتاوى السيستاني ويبلغ الشيعة عن المرجعية السيستانية. رشيد الحسيني يحدثنا عن دفن إمام زماننا، إنه مبلغ المرجعية السيستانية. تلاحظون أنا ما جئتكم بشخص ليس معروفا، ابتدأت من الوائلي وعرجت على منير الخباس، وبعد ذلك هذا هو رشيد الحسيني. إنهم رموز المرجعية السيستانية. رجاء اعرضوا لنا ماذا يقوله هذا الرشيد.
الأخ حامد تفضل.
السلام عليكم سيدنا.
عليكم السلام مولانا، بارك الله بك.
بارك الله بك سيدنا. عندي سؤال سيدنا.
تفضلوا.
السؤال الثاني بخصوص الإمام. الإمام عندنا معلومة أنه ما يدفن إلا إمام، زين، الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر يا راح يدفن
الإمام لا يدفنه إلا إمام، مو شي؟
صحيح سيدنا. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا ظهر
إلا إمام، إيه؟
ومات أو استشهد، ياهل راح يدفن.
أحسنتم جزاكم الله خير، بارك الله بكم. يقول مسألة الإمامة، يعني في مسألة أن الإمام لا يدفنه إلا إمام، فالإمام الحجة من اللي راح يدفنه؟ واقع الحال هذه المسألة غير متضحة بشكل حتى لو أحد يقول بضرس قاطع أنه سيدفنه كذا. أولا الإمام هو خاتم الأئمة، الإمام خاتم الأئمة، وتنتهي الإمامة الاثنى عشرية تنتهي بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فإذا مات الإمام فالمهديين من بعده مو من قبله، أكو كلام أنه مهديين قبل الإمام، لا، المهديون الذين سيأتون بعد الإمام المهدي هم الذين سيتولون أمر دفنه وولايته وما يترتب على دولته المباركة. لذلك الإمام ليس من بعده إمام، لأنه خاتم الأوصياء خاتم الأئمة. ونعم من يدفنه هو المهدي الأول من المهديين الذين سيأتون بعد الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف.
هذا الكلام لا وجود له في أحاديث العترة الطاهرة الذي يرتبط بدفن إمام زماننا. جاء في الكافي الشريف على سبيل المثال في الجزء الثامن، هذا هو الجزء الثامن من الكافي الشريف، وقد ذكرته لكم في الحلقة المتقدمة. الطبعة طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة 70 بعد 100، إنه الحديث 50 بعد 200 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه موطن الشاهد. الإمام يتحدث عن رجعة الحسين. هذا الرشيد لا يفقه معنى الرجعة، لماذا؟ لأن حوزة النجف لا تعتقد بالرجعة مثلما يريدها أهل البيت، والأئمة بشكل واضح قالوا من أن الذي لا يعتقد برجعتنا ليس منا وليس من شيعتنا. عودوا إلى برامجي التي تحدثت فيها عن هذه الموضوعات بشكل مفصل. فحينما يستشهد إمام زماننا، الإمام الصادق هكذا يقول، فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصية إلا الوصي. هذا كلام الإمام الصادق وموجود في مصادرنا الأخرى، لكن الكافي هو أهم مصادرنا. فيكون الذي يغسله يغسل صاحب الأمر ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين بن علي، ولا يلي الوصية إلا الوصي. هؤلاء هم الذين يعلمونكم دينكم وفقا للمنطق الترابي المظلم القذر. هذا هو حديث العترة، وهذا هو المنطق النوري المشرق. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
قارنوا بين حلاوة أحاديث أهل البيت هذه التي أعرضها لكم في فواصل الحلقة، وبين هراء هؤلاء الثولان من رموز المرجعية السيستانية ومن رموز الحوزة النجفية الطوسية البترية. تحفة أخرى من التحف السيستانية، علي الصالح من تحف السيستانيين هنا في المملكة المتحدة، يحدثنا عن قضية حضارية مهمة، وأتمنى أن تلتفتوا إلى لغة جسده، إنه يحدثنا عن قضية حضارية خطيرة مهمة جدا.
انحصر الباب، فقال له السيد من طلع، قال له: سيدنا أنت شايب وأنا شايب وأنا هسه محصور، وين أروح؟ فقال له سيد محمد: خذ ودي للتواليت مالتي. يقول: احنا توالتي سيد شنو تواليت بالنجف قديم، الله اللي يعلم لو يطلع لك ابو بريز لو يطلع لك الخرفسانه، واحنا ايش داعي من الجسم من التواليت. قلت له: هذا شو اسوي؟ قال: بعد هذا محصور شنو نسوي ودي؟ الله ستر، تتذكرون السيد السيستاني رجله مكسوره مره من انكسرت، فخلوا له كرسي للتواليت. قل: هذا الكرسي البلاستيك القديم المشتري أنقذنا وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السيستاني. تجنون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟
لا والله ما أدري شنو يعني معنى حضارية. يعني البابا بال بيت السيد السيستاني، يعني المعنى الحضاري مالته شنو؟ أتحفنا يا سماحة العلامة المحقق، أتحفنا، ما هو المعنى الحضاري لبولة البابا في بيت السيستاني؟ هو سيشرح لنا، رجاء اعرضوا لنا هذه الحقيقة الحضارية.
تجون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟ عدتوا شو؟ عندما تسمع الروايات when you hear the رواية saying إذا كان آخر الزمان نادى المنادي بين السماء والأرض أن الحق في آل محمد، اللهم صل على، يعني عثمان الخميس، يعني يوسف القرضاوي، يعني كل غرب، يعني الشرق، كلهم سوف يقفون ليشيدوا أن هذا التشيع الذي قاده الخميني والخامنئي والسيستاني والصدر، والصدر الأول استطاع أن يبني حضارة في العصر الحاضر، جعلت من باب الفاتيكان يأتي إلى باب مرجعيات الشيعة. هذا التعبير الحضاري لها، هذا الترجمة أن الحق في آل محمد، مو بس يعني جنصر المسلمين، لا لا، يعترفون بك أنك هذه الحضارة الحقيقية لحضارة أهل البيت.
يعني هو ليش إحنا حضارتنا من الحزام والجوة، يعني بالمراحل تصير ليش؟ يعني هي هاي الحضارة، من طيح الله حظكم وحظ حضارتكم وحظ مرجعيتكم الصقاط؟ شنو الخرط هذا؟ الصيحة في أن الحق مع علي وشيعته هي من العلامات الحتمية لظهور إمام زماننا. شنو علاقة بولة بابا الفاتيكان ببيت السيستاني بالصيحة؟ شنو العلاقة؟ هل هناك من ارتباط لفظي، ارتباط معنوي؟ شنو هالتحريف وشنو طحت الحظ هذه؟ هذا هو الذي تقدمه لكم المرجعية السيستانية والحوزة الطوسية البترية النجفية القذرة، هذه القذارات، بهذه القذارات تملأ رؤوسكم، يمنعونكم من متابعة برامج قناة القمر التي تقدم لكم لباب ثقافة العترة الطاهرة، ويدفعونكم إلى هؤلاء كي تأخذوا من قذارتهم وأوساخهم. ما هذا الوراء؟ ذكرتني بولة البابا بشخة مرجعنا الخوئي الذي حدثنا عنها أحد تلامذته المرجع المعاصر كمال الحيدري، هو الذي حدثنا عن شخة مرجعنا الخوئي. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة.
يقول على نفسه، ولكن الشاهد يجيبون اسمه شنو؟ على فرصه، واللطيفة من فيلم أبو شايفين له يقول له بأنه هذا شنو ما أصيب من أنت على سيارات يا عبوان؟ قال له رجعوا له هذا مستوى سيد الخوي.
سيدنا مناك في البورا جياس هاي فوق راجيات بربورة جياس
ما أدري أنا
سياف علم سياف بربورة راجيات
أحسن من بريد قال سياهات قال سياهات موجودة من بلد والله مو نقلة من
أحد نعم موجود
ثم ليش رحيت شو اللي بيبغي كله هالين كده شيء صغير أما والله عجيبة
شبابنا
والعوضات
بيت
والنزل
اللي
كنت راكي
ما
حسنا
كل
سموات أحسن ذلك كل شبابنا أقول أصل عمي يكتبوه بيودوه طب علي إيش شي يسوي لك غير تستشهد والله تنقذ إمام العالمي أبو غير جي عمي وعمرك 90 سنة مو تقول لي أنه هذا أول أنا تتكون حيث أبو بابا أول سنة مرجع طائفة سجل للتاريخ
لا أعلق شيئا، لكن هذه مفاخرنا، هذه مفاخر الحوزة الطوسية النجفية البترية. خطيب من الخطباء السيستانيين، وفي حسينية العاشور التي هواها سيستاني أيضا نزار العلي، اللفظ الصحيح نزار، لكن نحن ما عندنا شيء صحيح، هكذا نقول نزار. نزار العلي من الخطباء السيستانيين الصغار، حين يذكر السيستاني تعظيما وإجلالا يضع يده على عمامته على رأسه، وحين يذكر صاحب الأمر باسمه القائم لا يضع يده احتراما وإجلالا، بينما المعروف عند الشيعة أنهم يضعون أيديهم على رؤوسهم عند ذكر إمام زماننا. قطعا هو هذا طقس من الطقوس له شروطه، أنا لست بصدد الدخول في هذا الموضوع، وإنما أعرض لكم الصورتين الحالتين، حينما يذكر السيستاني يضع يده على عمامته إكراما وإجلالا للسيستاني، وحينما يذكر قائم آل محمد لا يفعل الشيء نفسه. رجاء اعرضوا لنا المقطع الأول.
قد أحيانا الإنسان لو يتأمل في المرجعية الشريفة وبخطاباتها وبخطابات الجمعة تأمل اشقد أكو مضامين دعائية، اشقد أكو نصوص دعاء ابتهل بها مرجعنا الأعلى المفدى سماعة السيد السيستاني أدام الله وظله الشريف لربه. هذا إن دل على شيء دل على تعاهد هذا العالم الجليل بالدعاء لنا.
رجاء اعرضوا لنا المقطع الثاني.
فترى أن الله سلط المختار على قتلة الحسين وقتلهم بأبشع الصور، بعد هو هذا الجزاء؟ لا. لماذا؟ لأن المصيبة أعظم، المصيبة أكبر، المصيبة بقتل الحسين، قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الجزاء لا يكفي، فسوف يكون لهم جزاء آخر على يد القائم المنتظر المهدي الطالب بالثأر، وسوف يكون لهم جزاء آخر في يوم القيامة.
الأمور منقلبة، هذا هو المنطق الترابي المظلم، وهذا هو نتاج المرجعية السيستانية البترية. الأمر ليس خاصا بالمرجعية السيستانية البترية، المرجعيات الشيعية منذ أن تأسست حوزة النجف هي مرجعيات مرجئية بترية قذرة. هذه الحقائق بين أيديكم، زين ذولا صغار وهم لوقية، ذولا إذا يشيبون شلون يصيرون؟ شلون لوقية يصيرون؟ هذه شياب النجف اللي يدور حول المراجع، ذولا عظامة لقامة ولوقية وهتلية من الطراز الأول، ذولا عاقبتهم كعاقبة هاي الشياب الموجودة بالنجف. هذا في البصرة. نذهب إلى ديالة، إلى جديدة الشط، أيضا من خطباء المرجعية السيستانية الصغار، والذي لا يعرف يبدو أن حروف الجر تجر الكلمات التي بعدها، فهو يسلم على عمامة السيستاني السلام على تلك العمامة وليس على تلك العمامة. على أي حال، هذا هو حال النجف وحال عمائم النجف. في المجلس الذي يقرأ فيه، يتحدث فيه هذا الخطيب، حضر السيستاني، ولكن كيف حضر؟ حضر بصورة. لاحظوا الطريقة التي يضحكون بها على الشيعة. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
زين، هذا اللي بإذن محمد وآله والفضل لله محمد وآل محمد، الفضل آل محمد اللي سوى علينا جميل وقطع دابر الدواعش، إلى جميل علينا لو ما إلى جميل علينا؟ إلى لو ما إلى؟ يستاهل ندعي له ونقدم له لو لا؟ عرفتوا منه لو ما عرفتوا؟ اعطيني الصورة. نستقبل سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله بهذه الصورة المباركة على منبر الحسين يوم العباس، ونحن في هذه المحاضرة الكريمة الشريفة بين أهلي أهل ديالة الشرفاء من موكب صاحبة الضلع المكسور، زين، ناحية جديدة الشط أو جديدة الشط، هذا الموكب المبارك آلى على نفسه أن يذكر ذلك المرجع المقدس العظيم. سلام على العلماء الشرفاء والسادة الفخر لنا الذين قد قمعوا دابر الداعش الكفرة والوهابية. السلام على السيد علي الحسين السيستاني. تسلمون معي ولا ما تسلمون؟
حداد على الراس سيد علي السيستاني، حداد على الراس سيد علي السيستاني، حداد على الراس سيد علي السيستاني، حداد على الراس
سيد
علي السيستاني.
سلام على تلك العمامة البرة التقية الزكية التي قد انقلع من دارها وتوجه من دارها، ها، هذه العمامة فتوى كفائية انطلقت من على منابر الجمعة لكي تكن سيفا على أعناق العدا تحافظ على منابرنا وعلى سادتنا وعلى مقدساتنا وعلى عقائدنا وعلى أعراضنا وعلى أموالنا وعلى أنفسنا. فأنا عماد الدين من على هذا المنبر نيابة عن أهل الموكب، أهل الموكب هدوا المجلس لوالدين السيد علي السيستاني دام ظله، هدول المجلس. أما أنا خادمكم عماد الدين بدوري معمم وطالب من طلاب علوم سماحة السيد دام ظله الشريف، أهدي مجالسي في هذا الشهر المبارك لوالدين سماحة السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله، وهذا عهد بيني وبين الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.
هذا الخطيب هو نفسه ما يدري من أن السيستاني لا يعتقد بالضلع المكسور، هو يقرأ في هيئة الضلع المكسور. روايات الضلع المكسور لا يعتقد بها السيستاني لأنها ضعيفة السند، هذه هي الحقيقة من الآخر. لكن الشيعة تأخذ دينها من هؤلاء الخطباء الحمير. لهذا السبب أنا أصف خطباء المنبر في الوسط الشيعي بالخطباء الحمير دائما. هذه المصادق بين أيديكم منذ أن بدأت الحلقة وإلى هذه اللحظة وإلى آخر الحلقة. هو هكذا يضحك على الشيعة هذا الخطيب وغيره من أن السيستاني حضر في المجلس، حضر بصورته. هذا يذكرني بالصورة المزورة التي تعرضها قناة كربلاء في برامجها. قناة كربلاء الفضائية هي القناة الرسمية للمرجعية السيستانية. أمير المؤمنين السيستاني يجاوره، بيت السيستاني يجاور الحضرة العلوية، هو لا يذهب لزيارته. وهذا الخطيب يريد أن يبين للحضار من أن السيستاني حاضر معهم عبر صورته. ماذا الهراء؟ في قناة كربلاء هناك برنامج فصل الخطاب يقدمه أحد الناطقين باسم المرجعية السيستانية، أخضير المدني. رجاء اعرضوا لنا مقدمة البرنامج. في هذا البرنامج تعرض أنشودة للمراجع ويذكرون فيها من أن المراجع يرفضون الخيانة ويتمسكون بالأمانة، ولكن في الفيديو نفسه هناك خيانة من قبل المرجعية السيستانية. يزورون صورة محمد باقر الحكيم فيجعلونها صورة السيستاني لكي يضحكوا على الشيعة من أن السيستاني يصلي في الحضرة العلوية. رجاء اعرضوا لنا مقطعا من هذه الأنشودة.
مصطفى ما يطفى هالنور، سور الدين علي يبقى هالسور، هو الله ونبيه وعلي حامي الحميه، يشع بين البريه جبين المرجعيه، جبين المرجعيه، يرفضون الخيانه يصونون الأمانة، يحفظون الديانة، لحد يوم المنية، لحد يوم المنية.
وحق الحسين خونة، هذه خيانة واضحة. رجاء اعرضوا لنا صورة السيستاني في هذا الفيديو. هذه صورة السيستاني في الفيديو. اعرضوا لنا الصورة الأوضح، الصورة الأصل لهذه الصورة. هذه الصورة الأوضح التي وضعوها في الفيديو. وهي صورة مزورة، لأن صاحب الصورة في الأصل هو محمد باقر الحكيم. اعرضوا لنا صورة محمد باقر الحكيم، هذه هي الصورة الأصلية، ويمكنكم أن تقارنوا ما بين لون البشرة في الكفين والوجه وبين صور محمد باقر الحكيم الأخرى وصور السيستاني الأخرى. فمحمد باقر الحكيم عريض ما بين المنكبين بخلاف السيستاني. اعرضوا لنا صورة السيستاني مع محمد باقر الحكيم. صورة محمد باقر الحكيم هي الأصل، وصورة السيستاني المزورة. اعرضوا لنا الصورة التي اقتطعوا منها الرأس، هذه صورة السيستاني التي اقتطعوا منها الرأس ووضعوه على جسد باقر الحكيم في الصورة بعد أن اقتطعوا الرأس منها، وتلاحظون أن محمد باقر الحكيم عريض ما بين المنكبين بخلاف السيستاني. فأنا أقول للجالسين في هيئة الضلع المكسور، ربما الصورة التي عرضها لكم الخطيب مزورة دققوا النظر فيها، مثلما زورت قناة كربلاء صورة السيستاني في برامجها كي يضحكوا على الشيعة. نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة. عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال الذي لا يعرف الإمام. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما كنت أعرض بين أيديكم نماذج من هراء المرجعية الطوسية النجفية البتريّة عبر وكلائها، مؤسساتها، خطبائها، وهذا ابن المرجع السيستاني محمد باقر السيستاني يعرض عقيدته التي هي عقيدة أبيه أيضا وعقيدة أخيه محمد رضا السيستاني الذي يخطط لمرجعيته بعد أبيه. قطعا التخطيط كله من السيستاني الكبير محمد باقر السيستاني، وهو يعرض عقيدته وهي عقيدة أبيه علي السيستاني وعقيدة أخيه محمد رضا السيستاني، من أن ولاية علي وآل علي ليست أصلا ثالثا في الإسلام. إذن ما هو الفارق بين دينكم وديني سقيفة بني ساعدة. من هنا إنني ألعن السقيفتين وأتبرأ من دين السقيفتين. هذا هو سبب. وهذه القضية ليست خاصة بالسيستاني، هذه عقيدة مراجع النجف منذ أن أسس الطوسي المشؤوم حوزة النجف المشؤومة اللعينة البغيضة القذرة سنة 448 للهجرة. أعرض لنا حديث محمد باقر السيستاني.
وهذا الوجه هو الصحيح، بمعنى أن ولاية أهل البيت صلوات الله عليهم ليس وإن كان واجبا عقائديا بعنوانه في الإسلام، لا نشك في ذلك، ولكنه ليس أصلا ثالثا في الإسلام، بمعنى أنه لابد أن يشهد الشخص للدخول في الإسلام وأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأن أهل البيت صلوات الله عليهم هم العترة المصطفاة من هذه الأمة، يكون هذا مقوما للدين. هذا فيه أنه تأمل بل منع واضح في الحقيقة. ولكن وبعد الالتفات إلى ذلك حينئذ يقع التزاحم، كلام فيما لو فرض وقوع التزاحم في هذا الأمر، وأن دار أمر الآن شخص بين أن يكون في بيئة يخشى أن تجزول اعتقاده بالولاية وفي بيئة يخشى أن يؤثر على سلوكه العملي، ونفرض ذلك بقصور لا بتقصير. ففي هذه الحالة ظاهرا البناء على ترجيح الولاية على الفروع محل تأمل، لأن أهمية الصلاة والصوم والحج ونحوها بما يبدو من مجموع النصوص دعائم الإسلام العملية أنه قد يكون فوق أهمية الولاية. نعم قد يحتج لذلك بما ورد في غير حديث دعائم الإسلام بعد ذكرها من أن الصلاة والصوم والحج والزكاة والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، ولكن في حديث في نقل آخر لنفس الحديث ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. فالمقصود أنما وهذا النقل ينبغي أن يكون هو الصحيح في البين، وليس في هذا المقدار دلالة على أن الولاية لو وقع الإخلال بها عن قصوره يكون أنه في الحقيقة أهم من
خلاصة القول. هذه عقيدة محمد باقر السيستاني وعقيدة أبيه وعقيدة أخيه محمد رضا وعقيدة إسحاق الفياض الذي نصبه السيستاني على أنه الأعلم من بعده. إسحاق الفياض هو الأعلم من بعد السيستاني بتنصيب من السيستاني. ولذا في مسائل التقليد في الاحتياطات الوجوبية والاستحبابية السيستاني يجيز لمقلديه أن يعملوا بفتاوى إسحاق الفياض باعتبار أنه الأعلم من بعده. حكي كله تمضرط هو، لكن هو هذا الموجود تمضرط وتمخرط. فهؤلاء يعتقدون أن الإسلام يبتني على أصلين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، أما علي ولي الله فليس أصلا ثالثا في الإسلام. من هنا أتبرأ من السقيفتين، من سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي. هذا هو نتاج سقيفة بني طوسي. وإلى كمال الحيدري وهو أيضا من نتاج سقيفة بني طوسي. هو الآخر مرجئي بتري على نفس هذا المنهج الطوسي القذر، وإن كان ينتقد الطوسية في جانب، لكن في آخر الأمر في آخر المطاف هو مرجئي بتري. إنني أتحدث عن الإرجاء بحسب ثقافة العترة، لا بحسب علماء الكلام، بحسب مصطلحات العترة الطاهرة. وأتحدث عن البترية كذلك لا بحسب مصطلحات أهل الكلام، أتحدث بحسب مصطلحات العترة الطاهرة. هؤلاء كلهم مرجئيون بتريون. كمال الحيدري في الوثيقة رقم 21 من الحلقة الثالثة من برنامج بصراحة، لا أريد أن أعلق شيئا، ولكن انظروا إلى سوء أدبه وإلى قبح كلامه وهو يتحدث عن أمير المؤمنين.
بالنسبة إليه بلا إشكال مقدمه لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟
في راحة
راحة تتم المال خلاص قاعد في البيت مولانا أجل مطلوبين أجل حتى كان يزهد مرة يريد كذا هذا تابعين أنا هم مدينة الآن والله يومي أنزلك بس الآن على خايف على صحتي ما أقول كان يخاف على صحته ما يأكل ما يأكل ما يأكل ثم أنا قلت لها سفافة مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة أنت أنت خبصتونا شو هو حامل ومرة أنت زبت لي كل حياتي شنو إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة ولا لأنه يبنى الأنزعي بطين ولا شعب بطة ولا أمير مليون كل أطول مليون كل هذا مليون لأنه إحنا نشعر أنت تأكل ودخل إلى كل بيت تعتبر الكمال في عدم الأكل فتنسب الكمال شو؟
هو تكليف الشخصي رواية معارضة لمن الصادق
كلام قبيح كقبح قائله وقذر كقذارة قائله. لا أريد أن أعلق أكثر من ذلك، لكنني أعيد بث هذه القباحة كي تتأكدوا منها. رجاء أعيد بث الوثيقة.
بالنسبة إليه بلا إشكال مقدمه لا شك فيها، ولهذا أمير المؤمنين من ماذا؟
في راحة
راحة تتم المال قاعد في البيت مولانا أجل مطلوبين أجل حتى كان يزهد مرة يريد كذا هذا تابعين أنا هم مدينة الآن والله يومي أنزلك بس الآن خايف على صحتي ما أقول كان يخاف على صحته ما يأكل ما يأكل ما يأكل إذا خافضينا ثم أنا قلت لها سفافة مرة زينب جابتها خبز يابس حليب قال وهذا هذا مليون كل مرة مدوي ومرة أنت أنت خبصتونا شو هو حامل ومرة أنت زبت لي كل حياتي شنو إذا مو هالشكل عشان مريض ليش بطنه شبيرة ولا لأنه يبنى الأنزعي بطين ولا شعب بطة ولا أمير من يقول ماذا؟ من يقول أطوء ماذا؟ كل هذا ماذا؟ لأنه إحنا نشعر أنت تأكل ودخل إلى كل بيت تعتبر الكمال في عدم الأكل فتنسب الكمال شنو؟
هو تكليف الشخصي رواية معارضة لمن الصادق
من الله؟
طيح الله حظ الحوزة اللي تنتجنا مثل هالغبران دولة. الجواهري في عينيته آمنت بالحسين فيبنى البطين بلا بطنة ويبنى الفتى الحاسر الأنزعي، هذا المعنى أخذه من الروايات. بطنة أمير المؤمنين لم تكن مثل ما يتحدث هذا الأغبار. مرجع من المراجع لابد يصير أغبر أثول. هؤلاء هم مراجع الشيعة، هذا هو واقعهم. كلام محمد باقر السيستاني الذي عرضته عليكم قبل قليل أقبح من هذا الكلام، لأن كمال الحيدري يتحدث في آثار في مسائل فرعية، أما محمد باقر السيستاني كان يتحدث في الأصل، في أصل عقيدة الولاية، وتلك هي عقيدة أبيه وعقيدة أخيه وعقيدة المرجعية السيستانية والخوئية عموما. حتى الذين يوصفون بالزهد والزهادة حينما يحدثوننا عن السابقين، عن طه نجف مثلا، طه نجف لا يريد أن يدرك عصر الظهور، أي شيعي هذا؟ هذا هو المرجع الزاهد، مرجع معاصر علي الحسن البغدادي، يحدثنا عن كبار مراجع الشيعة وكيف أنهم لا يريدون للإمام الحجة أن يظهر وأن يدركوا زمانه. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
أكو حكمة ذكرها السيد عليه الرحمة في التخصيص السيد البغدادي عن شيخ محمد طه النجف. محمد طه النجف كان من تلميذ، كان من تلاميذ الشيخ الأنصاري، وكان من الفقهاء المحققين ومن الزهاد، وله آثار عجيبة، وكان السيد مدحه في التخصيص مدحا عظيما. يقول لما ادعى زعم أحد الأشخاص بأنه في زمانه ظهر الحجة، قال صح لا تتكلم، أنا لا أرضى أن يظهر الحجة في زماني، لأني بيدي الدعامة المطلقة وبيدي الفتوى والقضاء والولاية والأمور الحزبية، حذرا أن أرتد. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن أتوفى قبل ظهوري. وكان محمد طه نجف يقول السيد البغدادي بالتحصيل كان كثير التشدد في النصيحة على أبنائهم، على أبنائه كان شديد الشدة، حتى أنكروا على محمد طه نجف لماذا تتشدد في الإرشاد لأولادك، قال أن العصمة من الأمور الممكنة غير أمر مستحيل. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر حجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم. ونقل لي بعض الخطباء الأخيار وهو شيخ مال الله عليه الرحمة وعمره 90 سنة، قال قرأت في بعض مؤلفات السيد القزويني، سيد مهد القزويني صاحب الأنساب وهو من كبار الفقهاء والذي تحدث عنه المحدث النوري أحد الذين فاد برؤية الإمام الحجة، في بعض مؤلفاته في مقدمة كتابه يدعو أن لا يظهر الحجة في زمانه حذرا أن يرتد. هكذا العلماء.
ماذا أقول وماذا أعلق؟ هكذا يقول علي الحسني البغدادي من مراجع النجف المعاصرين. على أي حال العلماء الأكابر كانوا يخشون أن يظهر الحجة في زمانهم حذرا من ارتدادهم، لماذا؟ ألا ينتظرون إمام زمانهم؟ ألا يجب عليهم أن يعلموا الشيعة وأن يوجهوا الشيعة للتوجه إلى إمام زمانهم؟ ألا يجب عليهم أن يكثروا من الدعاء بتعجيل الفرج مثلما أمرهم صاحب الزمان في توقيع إسحاق بن يعقوب؟ ألا 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 لماذا يخافون الارتداد؟ سيد علي الحسن البغدادي يحدثنا عن طه نجف، عن هذا الذي تنسب إليه الكرامات، ومن أنه كان من الفقهاء المحققين، أي تحقيق هذا؟ ومن الزهاد وله آثار عجيبة، هو يخاف على نفسه الارتداد، ما هو هذا الكلام يدل على أنه مرتد، الذي يعارض ظهور الإمام هو هذا المرتد، هذا عين الارتداد. فأي ارتداد يخاف منه؟ ما هذا هو الارتداد بعينه، هذا هو واقع حوزة النجف. وأحاديث أهل البيت تخبرنا بأن جميع أصحاب العمائم سيخرجون من النجف وكربلاء لحرب الحجة ابن الحسن في يوم ظهوره الشريف. ألا لعنة الله عليه، إنني ألعن أولئك الذين سيخرجون لقتال إمام زماننا. ألا لعنة الله عليهم من أولهم إلى آخرهم. هذا هو الواقع الذي بني وأسس وفقا للمنطق الترابي المظلم. رجاء اعرضوا لنا التحفة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخي بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنن، تركبهم يعني بش أشياء يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني مثل خلاقة أهميشي جميع بقول لك مكان حالة الفرنون فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما تركب فنان وغاي ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا.
لأن هاي الشيعة بالعالم تدري إذا دابة مطي دابة جلكم الله وعدها وكالة من المرجع بعد ما الطالب بوصل يصبح المطي هذا ثقة.
هاي هماج ماذا فرد فائدة احشاية بيناتنا اللي تحجوها فرد مرة للناس مجهول المالك بعد ياهو الذي افتهمت شلون يولا.
ابن الحلال بذكرى حسين الشيرازي يحدثنا عن اكتشاف دقيق وتحقيق عميق حيث أخرج لنا هذا القانون الواضح والصريح. إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبار والله العظيم. هذه النظرية الفائقة الرائقة توصل إليها المرجع الشيرازي الكربلائي المستقبلي حسين الشيرازي، صادق الشيرازي رتب المرجعية لابنه. والقانون في المرجعية الخرجية عدمن هو يصير مرجع، فالخرجية انتقلت من صادق الشيرازي إلى حسين الشيرازي، هي فعلا عند حسين الشيرازي، هي أساسا عند حسين الشيرازي. اللي عنده الخرجية هو يصير المرجع. أنا أسأل حسين الشيرازي، أنتم الشيرازية مو تقولون أن مهدي الشيرازي والد محمد الشيرازي والد صادق الشيرازي كان مرجع؟ يعني محمد الشيرازي أغبر وصادق الشيرازي هم أغبر؟ زين، أنت مو أبوك مرجع وراح يصير مرجع، يعني أنت هم أغبر وابنك هم راح يصير أغبر؟ وهاي لو أنت تبقون أنتم أغبر يأتي من بعده أغبر بحسب هذا القانون. هذا إذا عندنا رواية أو إجازة، هناك سلسلة الذهب وصير سلسلة الغبران. هذه رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بس اعرف انه القضية مو هالشكل. اذا هذاك ربح يعني لازم انت تطيح بالبير، هذا قانون الحياة. ما يصير الكل يصيرون اوادم، الكل يصيرون شخصيات في الحياة. الله تبارك وتعالى ما جعل الحياة هكذا. فدير بالك اذا ابوك صار مرجع تقليد انت محتم عليك تصير اغبر والله العظيم. قانون هذا. روح شوف على مر التاريخ من غيبة المولى عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه إلى الآن، إيش قد علماء عندنا؟ جيب لي عالم اللي ابنه طالع عالم، ماكو. جيب لي شيخ المفيد ابنه منه؟ سامع اسمه بحياتك؟ شيخ الطوسي ابنه منه؟ بعمرك سامع اسم الشيخ ولد الشيخ الطوسي؟ المحقق الحلي ابنه منه؟ بعمرك سامع؟ والله أنا ما سامع. أنا اللي دارس كل عمري 50 سنة مخليها بالدراسة، ما أعرف أنا منه أصلا، ما سامع اسمهم هذول. السيد البروجردي سامعين هذا؟ خو بعضكم قلدتوا. ولده منه؟ سامعون اسمه؟ شيخ عبد الكريم الحائري، هذه المراجع المتأخرين. ولده منه؟ ما أنا ما سامع. فد مثلا هذا قانون. إذا الإنسان صار فد رادود كلش مهم، صار فد خطيب كلش مهم، ابحثوا شوفون أولاده ناس طايحين حظ. قانون الله هذا.
أنا لا أريد أن أناقشه، لقد ناقشته في برامج سابقة، لكن فقط أقول هو أشار إلى عبد الكريم الحائري. هم جيران بيت عبد الكريم الحائري المرجع الذي أسس حوزة قم في نفس الزقاق. ابن شيخ عبد الكريم الحائري الشيخ مرتضى كان من مراجع قم، جيرانهم، جيران بيت الشيرازي في نفس الزقاق، كوتشي يقول بايقاني. على أي حال، إن هذا هو القانون، هذا القانون لابد أن يطبق على محمد الشيرازي وعلى صادق الشيرازي، لأن هم يقولون أبوهم مرجع، ولازم يطبق عليه على حسين الشيرازي لأن أبوه مرجع تقليد. هو يقول إذا أبوك صار مرجع تقليد أنت محتم عليك تصير أغبر. ولذا هذا الأغبر بحسب ما هو يقول، هو يقول والله العظيم هذا قانون. حينما يتحدث عن الحسين يتحدث هذا الأغبر بهذا اللسان.
أقدس المقدسات التطبير. يقول هذا وهن الدين. شوفوا وهن الدين فد مفهوم مو مستحدث، مفهوم موجود في الفقه، أكل عليه الدهر وشرب. يجي يعطي لأبعاد زوايا، هذه الزوايا أنت من حيث لا تشعر تشوفه بالفعل وهن دين، خلاص هذا خداع العقل. يعطي كم زاوية يخلي له، فأنت هاي الزاوية تعطي انطباعات على هذا المفهوم، تحول هذا المفهوم اللي أقدس المقدسات. التطبير شعائر الحسين، شعائر الحسين قدسيته مو أقل من ضريح الحسين ولا من جسم الحسين صلوات الله عليه. شعائر الإمام الحسين ليست قدسيتها أقل من جسم الحسين عليه الصلاة والسلام، لأنها الدين.
شنو هالعقادة الطاحضة هذه؟ التطبير قدسيته مثل جسم الحسين؟ التطبير نوع من أنواع الشعائر التي جاءت بها الشيعة كي تظهر جزعها على الحسين. كيف تكون قدسية التطبير كقدسية جسم الحسين؟ هذا هو المنطق الترابي المظلم، بل هذا هو المنطق الخرائي بتمام معنى الكلمة. أنتم تلاحظون من جميع الاتجاهات أنا عرضت لكم منطق خرائي في جميع الاتجاهات. هذا هو نتاج حوزة النجف وكربلاء. لم أركز الكلام على مرجعية واحدة. هؤلاء المراجع هم يعادي بعضهم بعضا، لكن تلاحظون أن المنطقة الترابية الخرائية القذرة هو الذي يتحكم بعقولهم، وبهذه العقول الخرائية يتحكمون بعقولكم أنتم يا أيها الشيعة. ما هو هذا الواقع بين أيديكم؟ أنا ما افتريت عليهم. هذه الوثائق وثائق صحيحة، وبإمكانكم أن تتأكدوا منها بأنفسكم. كل هذه الفيديوهات والتسجيلات كلها وثائق صحيحة ودقيقة. فهل نعتب على الخطباء الذين لا يحسنون إلا النياحة مثل جاسم الطويرجاوي؟ الرجل لا يفقه شيئا، نحن نعرف هذا عنه، لا يمتلك علما، لا يمتلك ثقافة، لا يمتلك معرفة على الإطلاق. الذي يعرفه يعرف النياحة، والنياحة شيء حسن، لكن لا بد أن يكون مضمونها صحيحا. أما أن يحول الشاي، شاي المجالس، إلى مفردة من المفردات التي ينوح عليها، والجالسون في المجلس يعلو بكاؤهم وصراخهم لأجل الشاي، ويطلب من أصحاب الموكب، من أصحاب الحسينية، أن يهيئوا صوان الشاي. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يسكروا بالشاي. هو هكذا يقول في نعيه: الغير يسكر لو شرب كاس الخمور، وأنا خمرة كاسي شاي قرايتك. ما هذا الهراء؟ ما هذا الهراء؟ بعد ما طبر بقامات الحديد صار تطبيري بنعل مشايتك. ما علاقة التطبير بنعل المشاية؟ هذا هو المنطق الترابي القذر الذي تنتشر أثاره في كل مكان. اعرضوا لنا ما يقوله جاسم الطويرجاوي.
الغير يذكر الله. انت خلص القرايه ابويا، ترسل ترسل الصينيه شاي ووزع. الغير يذكر لا شرب كاس الخمور وانا خمره كاس شاي قرايت. بعد ما طبر بقامات الحديد، بعد ما طبر بقامات الحديد صار تطبير ابن المشايخ.
ما معنى هذا البكاء وما معنى هذا الكلام؟ هذا هراء، هذا الحكي اتمضرط وتمخرط. أنتم تضحكون على أنفسكم يا أيها الشيعة، وتقدسون هؤلاء الجهال وتركضون وراءهم وتقدسون قبورهم. ما هذه موازين آل محمد؟ خادم خدم الحسين هذا أمر جيد، لكن ما يصير الحشد مضرط وتمخرط بهذه الطريقة. هذا هو جزء من نتاج المنطق الترابي المظلم. إلى أين أنتم ذاهبون يا أيها الشيعة؟ طالب الرفاعي من خواص محسن الحكيم، هو يصف محسن الحكيم بأنه خروف الشيعة. إذا كان محسن الحكيم خروف الشيعة هكذا يصفه طالب الرفاعي، فماذا أصف هؤلاء الذين عرضت وثائقهم من بداية الحلقة وإلى الآن؟ ماذا أصفهم؟ رجاء اعرضوا لنا وثيقة خروف الشيعة.
يا سيدي، أنا كلفني رئيس عميد كلية الشريعة في الأزهر محمد المدني ومدير مجلة رسالة دار التقريب، هاي المجلة مديرها محمد المدني،
نعم،
التحرير محمد المدني، وهو عضو بارز من أعضاء جماعة التقريب بين المذاهب. قال لي احنا محتاجين عالم شيعي، احنا كدار تقريب الشيخ القمي ما موجود عندنا دائما، والمسائل الشيعية احنا ما عندنا إلمام بها.
هو نفس اللي طلبت منه سماحتكم انك تكتب رسالة، فقال لك انت
اي هو نفسه، هو قال انت الرسالة المفتوحة. رحمة الله عليه، انسان عظيم هذا الرجل. فانا قبل ما اروح اودع السيد ومن ارجع اوصل خدمته، اقول له انا رايح لمصر وكذا وكذا، ومن ارجع اقول له ما شاهديت شفيت كذا. كان منفتح عليه السيد الحكيم رحمة الله يعني،
وكان يعتمد عليك اعتماد
يعني ما على أولاده ما كان يعتمد مثل ما يعتمد عليه. على كل هذا حديث شخصي هذا. فأنا أعرف أوقاته اللي يتفرغ فيها وخف عند الجسم. فرحت له في وقت بس هو واحدة قعدت يمه، وصعد في مكان مو المكان الرسمي، مكان فوق أعلى يعني الدور الثالث. الأول هو يقعد، الثاني بالثالث قاعد بغرفة صغيرة. فأنا ما يعجبوني عنه، قال السيد قالوا فوق أحد عنده، قالوا لا. رحت عليه، كنت أتحدث وياه في موضوع مصر وكذا، بالصدفة إجا سيد إبراهيم اليزدي أبو سيد خليل وزوج بنته،
نعم،
أخ السيد مهدي، شقيقة السيد مهدي، هي البنت الوحيدة شقيقة السيد مهدي، وعندها بنات أربعة من زوجته الأولى. فقعد سيد إبراهيم هو والجدار سواء ما يحكي، لكن أذان فات أذانه، إلى أن بعد ما قدر يتحمل يحكي المصريين ويحكي كذا ومحمد المدني وما أدري، انفجر عليه قال سيدنا أنت صار لك ساعة تكلم السيد عن مصر وعن رحلتك لمصر وزيارتك لمصر، جنابك خليتهم يسبون عمار؟ هذا أقدر نشره؟ أقدر نشره؟ ها؟ 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 خليتهم يسبون عمار؟ التفتت للسيد قلت له سيدنا هل عندك في برنامجك هذا هذه المادة اللي طرحها السيد الطباطبائي؟ يعني هل أنا مكلفة أوجه المصريين لسبع عمر؟ شوين التقية اللي يقول عنها الإمام ديني؟ التقية ديني ودين آبائي. فهذا السيد يريدني أخرج على جعفر بن محمد. السيد صار كالجدار لا يجاوبه، لك لما شاف حجتي قوية جر سيد محسن طيني ايدك قم قم سيدنا قم، اي والله جرب شاله ونزله ونزل للبراني وانا ظلت قاعد وحدي.
سيد محسن ما علق
ها؟
والسيد محسن ما علق
بس عيوناته تبص علي، يعني ما صاير هذا الموقف قد. فانا قاعد تبكي قلت هذا المرجع ولا هذا خروف؟ هذا مرجع الشيعة ولا خروف الشيعة؟ اللي جرى سيد إبراهيم مثل الخروف قدامي. أقدر أكتب هذا حتى لو كنت أملك مليون جرى، متوهين السيد محسن متوهين بالمرجعية،
نعم
متوهين بالشيعة، يعني هاي الشيعة هذا بعد يقولون يعني الشيعة دينهم سبع عمر، ما أقدر أكتب.
نكمل الحديث،
نكمل الحديث افتحها.
إذا كان محسن الحكيم بحسب ما يقول طالب الرفاعي خروف الشيعة، فماذا سأقول عن هؤلاء؟ وماذا سأقول عن هؤلاء المراجع الآن الموجودين ابتداء من السيستاني وانتهاء بالبقية، وهم لا يشكلون خيطا في عباءة محسن الحكيم، لا يشكلون خيطا في جوارب محسن الحكيم؟ إذا كان هو خروف بحسب أقرب الناس إليه، ما أنا الذي أقول، هذا هو حديث طالب الرفاعي، وطالب الرفاعي حي موجود. الكوراني شيخ علي الكوراني يتحدث عن لقائه بالسيستاني ويقول من أنه التقى بالسيستاني وتحدث معه وقال له من أنك اتخذت من مرتضى الأنصاري قدوة فالمنهج العلمي الذي عليه الأنصاري أنت عليه، كذلك مثل ما كان مرتضى الأنصاري يمنع أولاده عن التدخل في الحقوق الشرعية أنت أيضا تمنع أولادك، وهو خلاف الحقيقة. الذي يتصرف بالأمور أولاده، خصوصا محمد رضا السيستاني وأصهاره كذلك، لكن هو هكذا يقول، والسيستاني صدقه في ذلك لم يعترض عليه، مع ملاحظة أن مرتضى الأنصاري لم يكن عنده أولاد. السائل كوراني ما يفتهم وما يعرف، ما نشغل به. المرجع الأعلى الأعلم اللي متخذ مرتضى الأنصاري قدوة، شلون ما يدري أن ما عنده أولاد؟ وشلون يقرر ويصدق على هذا الكلام؟ مرتضى الأنصاري ما كان عنده أولاد، وأتحدى الكوراني والسيستاني وأتحدى السيستانيين جميعا أن يأتوني بمصدر من المصادر التي تحدثت عن مرتضى الأنصاري تقول بأنه كان له ولد، ما كان عنده أولاد. يضحكون عليكم، يضحكون عليكم، واحد يضحك على الثاني، مجموعة من الجهال واحد يضحك على الثاني وبالأخير يضحكون عليكم. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
بعدين فضل سيدنا يظهر أنت، يظهر أنتم نموذجكم شيخ الأنصاري قدس الله نفسه
في قضية النزاع في البيت
ككل
الشيعي
شيخ الأنصاري ككل. لما من ناحية علمية تميلون إلى عمق يشبه عمق الشيخ الأنصاري، عمق علمي، إبعاد أولادكم المباشرين عن الحقوق الشرعية والأموال، هذا نمط عددت كم شيء قال، وما تنسى عقل الاجتماع، وأخذ يفيض في عقل الشيخ الأنصاري الاجتماعي الذي هو قدوته، ومما ذكره من إعجابه بالشيخ الأنصاري يقول الشيخ الأنصاري نشأت في عصره عدة انحرافات، البابية، البهائية، غيرها غيرها، ولم يتخذ موقفا من أي منها، واستطاع أن يحتفظ بمقام الأبوة ويؤثر في الكل. ها هذا مبنى عند هذا السيد، هذا مبناه اللي أنا ما أستطيع أني أفهمه ولا أطبقه. يقول أنه الانحرافات اللي يطرح طرح انحرافي له مؤيدون حواليه جمهور، هؤلاء الجمهور أنا إلي شغلة فيه، وما يمكن أني أبقي علاقتهم في إلا إذا لم أمس بهذا. طيب نسكت؟ انحراف، فسق، كفر، هو يرى أنه نسكت عليه إلى حين وحتى نربح الجمهور الذي حوله.
يعني الموقف يبني سد بينه وبين هؤلاء. ناقشتوا شيخنا لو مجرد سمعتوا؟
ناقشت عنده رؤية، ناقشته قليلا لكن عنده رؤية، رؤية أنه أي منحرف الآن مثلا كمال الحيدر، القبنشي اللي عنده، القبنشي بالنجف يدعو إلى محاضرة لإبطال القرآن،
إلى الإلحاد.
هو سيد رؤيته حسب ما فهمت منه أنه في أشباه متدينين ذولي مغشوشين بالقبنشي حواليه، خليني أصبر عليه حتى ذولي أجرهم. قناعته هذه، والله حاسب الناس على قناعتهم. لكن أنا
ماذا الضراط وهذا الهراء؟ أية قناعات؟ نحن نقتدي بمحمد وآل محمد أم نقتدي بمرتضى الأنصاري؟ من هو مرتضى الأنصاري؟ ما قيمته؟ بيشكي هلو مرتضى الأنصاري؟ قدوتنا وأسوتنا محمد وآل محمد، هل محمد وآل محمد يفعلون هكذا أو لا؟ ثم إذا كان فعلا مرتضى الأنصاري قدوة للسيستاني، ليش ما يدري أن مرتضى الأنصاري ما عنده أولاد؟ مثل ما قلت لكم، مساء الكوراني ما يدري ما لنا شغل بالكوراني، وإن كان هو يتحدث وكأنه يدري من أن مرتضى الأنصاري عنده أولاد وأنه أبعد أولاده عن الحقوق الشرعية. من أين جاء بهذه المعلومة عن الكوراني؟ السيستاني وافقه على ذلك، ولا يوجد أولاد عند مرتضى الأنصاري. مهزلة هذه، هؤلاء هم الأعلام، يضحكون عليكم، يضحكون على أنفسهم. السيستاني يضحك على نفسه ويضحك على الكوراني والكوراني يضحك على السيستاني، وهما معا يضحكان على الشيعة، أنتم المضحكة يا أيها الشيعة. صهر السيستاني مرتضى الكشميري يحدثكم عن الخمس ويقول لكم أنا المتفضل عليكم، هذا مصداق آخر من مصادق الضحك على ذقون الشيعة وفقا للمنطق الترابي الخرائي المظلم. اعرضوا لنا الفيديو رجاء.
أما أجي أنه أجي أقول يا متعالي الذي عنده خمس، أو أتحدث عن مسألة الخمس، حتى البعض ربما يتصور بأني أنا أدور مسألة الخمس. قضية الخمس هي مسألة بالحقيقة ليست مسألة كما يقولون بأنه تجارية. يعني أنا لما يسلمني إنسان حق شرعي بصفته وكيلاً معتمداً للسيد، أو أنه يسلم حق الشرعي للمرجع، هذا في الحقيقة لا يكون أنه يتصور أن رح يمن علي أو يمن على المرجعية بأن سلم حقه. أنا أمن عليه، المرجعية تمن عليه بأنه رفعت عنه التكليف.
هذا ما الواحد يرجع عزيز، هذا أي منطق، هذا أي وراء، هذا على أي أساس وعلى أي دليل أنتم تأخذون الأخماس؟ في أي رواية، في أي آية الإمام الحجة أسقط الأخماس عن الشيعة؟ أنا لا أريد أن أخوض في هذا المطلب، تحدثت عنه كثيرا، لكن هؤلاء يضحكون عليكم. وفي مسلسل الضحك على الذقون ما ينشرونه في الوسط الشيعي العراقي من أن السيستاني لا يلتقي بالسياسيين، أكذوبة من أكاذيب السيستاني. محمد رضا السيستاني يتدخل في كل صغيرة وكبيرة إلى هذه اللحظة. أضرب لكم مثالا، هذه العمائم التي خرجت من النجف وذهبت كي تشارك الصدريين المعتصمين في البرلمان الذي وراءها محمد رضا السيستاني، هذه معلومة دقيقة. رجاء اعرضوا لنا جانبا من حركة هؤلاء المعممين.
وقامت داعش اليوم جاءت العمامة كي تعتصم وتقاوم الفساد في ثورة عاشوراء، فحي الله تلك العمائم من الحوزة العلمية الشريفة، من الأساتذة والطلبة، فأهلا وسهلا ومرحبا بهم.
نعم نعم للحوزة،
نعم نعم للحوزة،
نعم نعم للمهدي،
نعم نعم للمهدي،
نعم نعم للعراق،
نعم نعم للعراق.
كلا كلا يا باطل،
كلا كلا يا باطل،
كلا كلا يا فاسد،
كلا كلا يا فاسد،
كلا كلا للتطبيع،
كلا كلا للتطبيع،
كلا كلا استعمار،
كلا كلا استعمار،
كلا كلا استكبار،
كلا كلا استكبار،
كلا كلا للتبعية،
كلا كلا للتبعية،
كلا كلا للديون،
كلا كلا للديون.
نعم نعم للعراق،
نعم نعم
للإسلام،
نعم نعم
للمذهب، نعم نعم للإسلام.
واقف 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 رحمة الله عليك. شيخنا شيخ
ودنا مسافه، الله يرضى عنكم شوي مسافه طويله يا بنتنا، الله يرضى عنكم شوي اسحب، الله يرضى عنكم فرغ الساحه. فرد الساحة رحمة الله على أمكم. اسحب الله يرضى عنك.
قطعان الخراف هذه دفع بها محمد رضا السيستاني من النجف إلى بغداد. هو يتدخل في كل صغيرة وكبيرة. أنا لا أقول هذا الكلام تحليلا، هذه معلومات دقيقة. هذا الأمر جرى بالاتفاق فيما بين الصدريين ومحمد رضا السيستاني. هم يضحكون عليكم مثلما يضحك عليكم نوري المالكي. نوري المالكي حينما خرج يحمل رشاشا بيده في الشارع قريبا من مكان سكنه، كان يحمل جوازه الدبلوماسي في جيبه، إنه يتهيأ للفرار كما يبدو. لماذا يحمل جوازه في جيبه؟ رجاء اعرضوا لنا صورة الجواز العراقي الدبلوماسي بغلافه الأحمر، واعرضوا لنا صور نوري المالكي. أتمنى على المشاهدين أن يدققوا النظر في جيب المالكي، سيلمحون من وراء الجيب آثار جوازه الدبلوماسي في جيبه على صدره.
وإذا أردتم أن تشاهدوها معنا الآن لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي، الرجل محاط بمجموعة من الأشخاص، هم مسلحون يحملون أسلحة رشاشة، وهو يحمل رشاشا بيده. يعني هذه الصورة
طبعا أنا أحدثكم عن معلومات، أنا لا أحدثكم عن تخمين. المرجعية تضحك على الشيعة والسياسيون يضحكون على الشيعة والوهابية تضحك على مراجع الشيعة لأنهم مسخرة. فراج الصهيبي يسخر ويضحك على المراجع الكبار من مراجع الحوزة الطوسية النجفية البترية.
إذن أساس كل المصائب هي نفس العمارة بالسوء، ونفر غلب على نفس العمارة بالسوء، إنما تأتي من خلال التقوى الله.
مرة ثانية اسمع اسمع.
ونفر غلب على نفس العمارة بالسوء.
عمارة بالسوء يقولك بالسوء.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يحتسب. وكذلك حينما نقرا كلمات المعصومين سلام الله عليهم،
شو يقول هذا؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، لا يحتسب، يحتسب لا يحتسب، يحتسب لا يحتسب، ما يدري هي يحتسب. اللهم إن شامتون. اي والله شامتون بمن اتخذهم عوام الشيعة أربابا من دون الله، شامتون بهذا الجهل. نسأل الله لهم الهداية، ولكن في ذات الوقت هؤلاء هم الذين يطعنون في أصحاب رسول الله ويعتقدون الغلو في أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. مرة ثانية شو يقول؟ شو يقول؟ شلون قراها؟ يحتسب ولا لا يحتسب؟ عدوها كم مرة كررها.
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ولا يحتسب.
يحتسب ولا يحتسب، عملها دبل، يحتسب ولا يحتسب. على كل حال هذه قراءة القرآن وتلك نصيحته. عرفتم ليش السيستاني منخش؟ عشان هذه، عشان ما يكتشف جهله مثل ربعه، ترى ذولي أقرانه، ذول المراجع الأربع العظام اللي على مرتبة السيستاني. طيب،
والعلم بالغيب مجرد وهم لا حقيقة له ولا واقع له، وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله.
يألف كذابة السياسة وتألف قرآن بعد، توين حاط لك مرجع حسبي الله عليك؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انظروا يا أخواني شلون قرأ الآية، مرجع يا جماعة، يقول لك آية سورة الجن، يقول لك إيش إيش قال مرة ثانية، اسمعوها شلون قرأها، يقول لك لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله.
وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله.
في أي قرآن هذه؟ أنا أقبل إن واحد يسقط كلمة نسيانا، ممكن هذا يقع، بس تألف آية تركبها تركيب كارثة. مرة ثانية اسمعوا يا جماعة.
وخلاف النص قوله تعالى لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله.
لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله، يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. صارت لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله، هذا مرجع تقوم فيه الحجة؟ يا شيعي وين عقلك؟ وين عقلك تخلي واحد مثل هذا يظلك؟ شلون تفكيرك؟ هذا مو عارف لا لغة لا قرآن لا شيء. هو لو نطق السيستاني ترى مو راح يقول إلا هالكلام، هذا نفس اللسان نفس اللسان. ولذا مختف السيستاني، السيستاني أذكى من الفياض، السيستاني يعني منخش علشان ما يكشف هذا الجهل العريض، وأما هذا طالع لا يعرف قرآن لا يعرف لغة عربية ما عنده شيء. واحد ما يعرف يقرأ قرآن، لا يعلم الغيب إلا الله ومن ارتزى من رسوله، ولك هذه وين في الآية هذه؟ حتى حديث ما تجي حديث.
ما يقوله فراج الصحيفي حقيقة، هذه حقائق، هذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء. من الآخر إنها مضرطة ومخرأة، ولكن الشيعة ماذا أقول عنهم؟ مسخرة قليل في حقهم، مهزلة قليل في حقهم. هم يستحقون هذا، هم الذين جاءوا بهذا لأنفسهم. ما حدثنا به علي الصالح من الحضارة، هذه مصادر الحضارة. رجاء أن أعيدوا لنا المقطع الذي تحدث فيه علي الصالح عن بولة البابا.
انحصر البابا فقال له السيد من طلع، قال له سيدنا أنت شايب وأنا شايب وأنا هسه محصور وين أروح؟ فقال له سيد محمد خذ ودي للتواليت مالتي. يقول احنا تواليت السيد شنو تواليت بالنجف قديم، الله اللي يعلم لو يطلع لك ابو بريس لو يطلع لك الخرفسانه، واحنا ايش دعمنا الجسم من التواليت. قلت له هذا شو اسوي؟ قال بعد هذا محصور شو نسوي؟ الله ستر، تتذكرون السيد السيستاني رجله مكسوره مره من انكسرت فخلوا له كرسي للتواليت. قل هذا الكرسي البلاستيك القديم المشتري أنقذنا وخلينا بابا المسيحية بالعالم يقضي حاجته عند السيد السيستاني. تجون شنو معنى هذه حضارية؟ تجنون؟
لا والله ما ندري شنو المعنى الحضاري. يعني البابا بال بالمراحيض بيت السيستاني، شنو المعنى الحضاري هذا؟ إلا إذا هو هذا حوار الحضارات، هذه النظرية التي يدعو لها الفيلسوف الفرنسي روجر غارودي، نظرية حوار الحضارات، بس احنا ندري حوار الحضارات من الحزام وفوق، من الحزام وجوه، ما اعتقد هذا داخل في نظرية حوار الحضارات. بحسب ما انا قرأت في ما كتبه روجيه جارودي، هو يتحدث عن حوار الحضارات من الحزام وفوق، بس الظاهر احنا عندنا بحسب المرجعية الرشيدة، بعد مرجعية رشيدة، بحسب المرجعية مرجعية رشيدة، حوار الحضارات يصير من الحزام وجوه، مثل ما يشرحنا الآن، تفضل علينا بهالفيض العلمي هذا، هالطوفان الفكري من علي الصالح، أحد ألسنة المرجعية السيستانية المقدسة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظمي صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، لو كان في يدك جوزة، وقال الناس في يدك لؤلؤة، ما كان ينفعك وأنت تعلم أنها جوزة؟ ولو كان في يدك لؤلؤة وقال الناس إنها جوزة، ما ضرك وأنت تعلم أنها لؤلؤة؟ يا هشام، نصب الخلق لطاعة الله، ولا نجاة إلا بالطاعة، وطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني، ومعرفة العالم بالعقل. يا هشام، قليل العمل من العاقل مقبول مضاعف، وكثير العمل من أهل الهوى والجهل مردود. يا هشام، إن العاقل رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة، ولم يرضى بالدون من الحكمة مع الدنيا، فلذلك ربحت تجارتهم. هذا هو نهج البلاغة الشريف، والطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات، بيروت لبنان. سأقرأ عليكم نصين من نهج البلاغة وأترك الحكم إليكم، طبقوا أي النصين على مراجع النجف وكربلاء، على هؤلاء الذين عرضتهم وعرضت آثارهم بين أيديكم. النص الأول من الخطبة 87، وقد قرأته عليكم في الحلقات المتقدمة. أمير المؤمنين يتحدث عن صنف من الناس يقال لهم علماء، يقول: وآخر قد تسمى عالما وليس به، ما هو بعالم؟ وأعتقد أن المصادقة عرضت بين أيديكم في هذه الحلقة وفي غيرها. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، سقيفة بني ساعدة وسقيفة بني طوسي، ألا لعنة الله عليهما. وآخر قد تسمى عالما وليس به، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال، ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور، كما يزورون في الصور وفي الحقائق والعقائد في كل شيء، ويضحكون على الشيعة. ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه، يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يقول أقف عند الشبهات. جناب الأخ محتاط، جناب الأخ في الحقيقة مضراط وليس محتاط. يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدعة وبينها اضطجع. فصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، وذلك ميت الأحياء. الأمر راجع إليكم، هذا الفكر فكر ترابي ميت الذي عرضته عليكم من ألسنتهم، أم إنه فكر نوري مشرق؟ ماذا تقولون أنتم؟ إنهم يخالفون محمدا وآل محمد في كل كلمة قالوها وفي كل فعل جاءوا به. هؤلاء هم مراجع الحوزة الطوسية المرجئية البترية. ألا لعنة الله على هذه الحوزة وعلى منهجها الضال. في الخطبة 50 بعد 100 أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الغيبة الطويلة، عن زمان الغيبة الكبرى وعن غيبة إمام زماننا، حيث يقول في وصف الإمام من أنه في سترة عن الناس، في سترة في غيبة، مستور، إمام مستور، في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم يبين كيف يتعامل الإمام مع المخلصين من شيعته. ثم ليشحذن فيها قوم، في زمان الغيبة الطويلة، ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، القين هو الحداد، مثلما يشحذ الحداد السيوف فإن الإمام يشحذ عقول وقلوب شيعته. تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هذه الأوصاف تنطبق على هؤلاء الثولان الغبران الذين عرضتهم عليكم من أول الحلقة إلى هذه اللحظة. أسألكم بمقدساتكم، بأي شيء تقدسونه، هذه الأوصاف في كلام أمير المؤمنين عن شيعة صاحب الأمر وكيف يتعامل معهم تنطبق على هؤلاء الثولان؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم وهم ينكرون تفسير علي وآل علي، كتبهم شاهدة على ذلك، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هي هذه الحكمة التي يتحدث عنها علي الصالح أو يتحدث عنها كمال الحيدري وهو يستهزئ بأمير المؤمنين، أو أنه يحدثنا عن الشيعة من أنهم حمير سيركب عليهم ويقول لهم ديخ ويقسم من أن واقع الشيعة هو هذا. رجاء أتحفونا بالوثيقة الديخية.
ما ندري اجيب الاسماء. واحد قال لي ادع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه اليه؟ قال توصل اطمئن، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده اقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميع بقول أبوك يا حالة الفنون فقش ديخ عربي فقش والنفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضا. قال تركب مثل ما ركب اثنان وغاية ديخ لا مو علم إجمالي، هذا واقع الشيعة.
لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة،
والله هذا واقع الشيعة فعلا. الشيعة تعرف هذا عن نفسها، هذا هو واقعهم، وهذا حديث مراجعهم جميعا. الكلام ليس خاصا بكمال الحيدري، جميع المراجع هذا منطقهم. أنا أقول هذا الكلام عن تحقيق وتدقيق وعن معرفة دقيقة بالواقع الشيعي وبالواقع المرجعي. فهؤلاء المراجع والذين معهم من أتباعهم من أصحاب العمائم، هل ينطبق عليهم هذا الوصف تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، أم ينطبق عليهم هذا المعنى فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء؟ هذا الأمر راجع إليكم، حددوا موقفكم واعرفوا الفارق الكبير بين ما عرضته في الحلقات المتقدمة في الأجزاء الستة السابقة من حديث هو من معطيات المنطق النوري المشرق، وبينما عرضته عليكم في حلقة اليوم من قذارات المنطق الترابي المظلم. قارنوا بين هذا وهذا واعرفوا أين تضعون أقدامكم. نلتقي غدا في عنوان جديد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.